الله بأن هذه الروايات لم تتصل له بإسناد. يقول ثم قال رحمه الله في الباب 15:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من انتظر الإقامة.
هذا الباب قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتظر الإقامة. لو رجعنا إلى الباب السابق قال: ومن ينتظر الإقامة، قال هذه زيادة غير صحيحة في الباب. وضح لكم؟ لأن هذا باب مستقل، هنا جاء باب من انتظر الإقامة، يعني هنا كيف ينتظر وما له إذا انتظر. وضح لكم؟ وأين ينتظر؟ واضح المبحث؟ ننظر. إذا سنبحث في أين ينتظر وكيف ينتظر وما له من الأجر إذا انتظر، يعني انتظر بعد الأذان ماذا؟ الإقامة. هنا سيبين لك الإمام البخاري هذا المبحث العظيم. يقول:
قال المصنف رحمه الله: حدثنا
أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، أبو اليمان الحكم ابن نافع، قال شعيب ابن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة قال الزهري، مر معنا مرارا وتكرارا، هو من؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. بعض الرجال لابد من حفظهم، خلاص تكرار التكرار يرسخ، وليس كذلك. قال
أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بدون صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستدين الفجر، ثم اضطجع على سكته الأيمن حتى يأتي المؤذن للإمام.
نعم.
قال الشافعي رحمه الله: قوله من انتظر الإقامة موضع ترجمة من الحديث قوله: ثم اضطجع على سكته الأيمن حتى يأتي المؤذن. وأورد موضع الاهتمام تنبيها على صفات ذلك الإمام، لأن المأمور مندوب إلى إحراز الصف الأول.
نعم. يقول رحمه الله: قوله باب من انتظر الإقامة، أين موضع الشاهد من الحديث؟ يقول: موضع الترجمة من الحديث قوله: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على شقه الأيمن ينتظر المؤذن، يعني ينتظر المؤذن للإقامة، هذا بعد الأذان. قال: وأوردها مورد الاحتمال، لأنه قال باب من انتظر الإقامة ولم يجزم، ما قال باب من اضطجع لانتظار الإقامة. لماذا لم يجزم؟ قال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام، يعني هل هذا مختص بالإمام أو هو للإمام والمأموم؟ بعد أن يصلي سنة الفجر يضطجع على شقه الأيمن وينتظر الإقامة، وهل هذا خاص بالإمام أو هو للإمام والمأموم؟ قال على اختصاص ذلك بالإمام، لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، يعني المأموم يندب له أن يبادر حتى يدرك الصف الأول، لأن الإمام سيدرك موطن الإمامة، أليس كذلك؟ بخلاف من؟ المأموم. واضح إلى هنا؟ قال نعم. يقول: ويحتمل أن يشارك الإمام في أنه يجلس في بيته ينتظر الصلاة المأموم، لكن بشرط أن يكون منزله قريبا يسمع الإقامة. كيف؟ بمعنى أن الإنسان سمع الأذان صلى ركعتين ثم جلس في بيته، إذا كان للفجر اضطجع على شقه الأيمن وجلس ينتظر يسمع الإقامة ثم يقوم ويأتي إلى المسجد. واضح إلى هنا؟ في الصلوات الأخرى صلى ركعتين جلس في بيته ينتظر الصلاة ويشغل نفسه بعبادة بعلم بغيره، يقول يدخل فيه المأموم لكن بشرط أن يكون قريب من المسجد. قال:
وقيل الاستفادة من حديث الباب أن الذي ورد للحق على الاتفاق إلى المسجد
يقول: وقيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحظ على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد، يعني كان على مسافة بعيدة فيخشى عليه أن لا يدرك الصلاة. قال: وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة، توضأ بعد الأذان وصلى ركعتين ثم جلس ينتظر، فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد، كالذي يأتي المسجد وينتظر الصلاة، والذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. يقول: فكذلك الذي يجلس في داره إذا كان قريب وقد سمع الأذان وصلى وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إذ لا فرق، هذا منتظر للصلاة وهو قريب، وذاك منتظر للصلاة وهو في المسجد. أقول: قال العيني في عمدة القارئ في المجلد الرابع في 98 و100، فيه يعني في هذا الحديث دلالة على أن الانتظار للصلاة في البيت كالانتظار في المسجد، يعني كما قال الحافظ. كيف؟ انظروا إلى الدقة. إذ لو لم يكن كذلك لخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار. انتهى كلامه رحمه الله. يقول: لو لم يكن كذلك، أو إذ لو لم يكن كذلك لخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينتظر أي في بيته بعد الأذان حتى وقت الإقامة ثم يأتي عليه الصلاة والسلام. فيقول العيني: لو لم يكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك فضيلة الانتظار وأنه في صلاة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته، بل كان يبادر بعد الأذان ويأتي إلى المسجد ويجلس فيه حتى يدرك فضيلة أنه من انتظر الصلاة فهو في صلاة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته وينتظر الصلاة علمنا أنه كالذي يجلس في المسجد وينتظر الصلاة، لأنه من البعيد بمكان أن يداوم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه ترك لهذه الفضيلة العظيمة. فدل هذا على أنه من جلس في البيت لانتظار الصلاة فهو في صلاة إذا كان متهيئ ومستعد للصلاة. وضح لكم؟ قال:
ومن كان يسمع الإقامة من داره فانتظار للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد. وفي مفروض التفسير أيضا أن أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كان في نفسه يقدم ثم يضيف ثم لا يضيف حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على ذلك، أليس كذلك؟ حديث مسلم، حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال، هذا الدوام، أليس كذلك؟ كان يؤذن ثم لا يقيم، يشمل كل الصلوات ليس الفجر فقط، لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أين ينتظر؟ في بيته. فكان بلال يجلس ينتظر حتى يأتيه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك فضيلة الانتظار، نعم كان يدرك عليه الصلاة والسلام فضيلة الانتظار وهو في بيته، لأنه من انتظر الصلاة وإن كان في بيته وهو يريد الصلاة فهو في صلاة. وضح لكم؟ قال: والحديث طبعا في مسلم برقم 6600، أراد رقم الحديث 6600. قال:
قوله إذا سكت المؤذن أي فرع من الأذان للسكوت عنه، هذا في الروايات المعتمدة
في يقول رحمه الله: قوله إذا سكت المؤذن، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى. يقول: المراد بسكت أي فرغ من أذانه بالسكوت، انتهى. قال: هذا في الروايات المعتمدة بالتاء، يعني سكت، واضح؟ كما في الرواية التي معنا سكت. قال: أنه روي بالموحدة، أي سكب، كان إذا سكب المؤذن بالأولى. طيب ما هو توجيه سكب المؤذن؟
واضح جاءت الرواية
كان إذا سكب المؤذن، ما هو توجيهها؟ قال نعم، معناه أنه كان إذا سكب، سكب الشيء صبه، يعني صب الأذان في قالبه وانتهى منه. وضح لكم؟ صب الأذان وانتهى منه، هذا معنى سكب، لأن الصب إما أن يكون صب مادي أو صب معنوي، وهذا صب معنوي أليس كذلك؟ لأنه صب الأذان، أذان مادي ولا معنوي؟ معنوي، فصب الأذان في قالبه وانتهى منه، أي كسكت من الأذان وانتهى منه. وضح لكم؟ قال ومنه كما يقول، تقول العرب أفرغ زيد في أذني كلاما حسنا. ما معنى أفرغ؟ صب في أذني وأفرغ في أذني، كل هذا بمعنى. وضح لكم؟ قال نعم، يقول رواية صب لم تثبت في شيء من الطرق التي نعرفها، يقول أبدا ما ثبت في شيء من الطرق، ما ثبتت ولا في طريق. واضح؟ قال
وإنما تكرر ربيع الطريق الأربعين عن الدوري، وقال في أدوية النهر ربيع عن الإنبار عن المضافة
من واحد. نعم، يقول ما جاءنا من طريق، بل من أي طريق ماذا سكب، وإنما جاءنا ماذا، يقول إنما جاءنا سكت. أما الخطابي رحمه الله ذكرها من طريق الأوزاعي عن الزهري، قال إن سويد بن نصر راويها عن من؟ عن المبارك. وضع لكم ماذا قال؟ قال ضبطها بالموحدة، يعني سكب بدل سكت. قال نعم، الصاغاني رحمه الله قال لا، الصحيح أنها بالموحدة، وهذا بعيد جدا، لأن الروايات المعتمدة جاءت بماذا؟ بسكبة وليس أبي سكتة وليس بسكبة. وضح لكم؟ قال
الفربري الفربري وأن المحدثين يقولون ثم دعا أنا تصحيح وليس كما
نعم، دعا أن سكت تصحيح، المحدثون تصحفت عندهم من سكب إلى سكت، يقول هذا غير صحيح، وهذا زعم المدعى، والصحيح في الروايات المعتمدة سكت. قال انتبه، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى، ما معنى بالأولى؟ قال أي عن الأولى من صلاة الفجر. قال
وهي متعلقة بسكبة، يقال سكت عن ذلك واحدا، والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند ظهور الوقت، وهو أول باعتبار
الإقامة وثالث باعتبار الأذان قبل الفجر. نعم، الأولى المراد بها ماذا؟ الأذان الثاني من الفجر، المراد بالأولى الأذان الثاني من الفجر. طيب لماذا قال الأولى؟ الأولى باعتبار الإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان، أليس كذلك؟ بين كل أذانين، أي بين الأذان والإقامة، فهو باعتبار الإقامة أولى والإقامة ثانية. وضح لكم؟ إذن بهذا الاعتبار قال كان إذا سكت من الأولى، يعني من الأذان الأول الذي هو قبل الإقامة، وليس المراد به الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت. قد يقول قال كيف عرفته؟ نقول بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى ركعتين واضطجع حتى يأتيه المؤذن للأذان ولا للإقامة؟ للإقامة، فدل هذا على أنه كان يصلي بعد أذان الفجر الثاني ويضطجع وينتظر الإقامة. فإذا الأولى من المراد بها هنا؟ الأذان الثاني. وضح لكم؟ الأذان الثاني من الفجر. قال قد يقول قال طيب الأولى، ونحن نعرف أن الأذان مذكر، المفروض أن يقال كان إذا سكت المؤذن عن الأول يعني عن الأذان الأول. من أين جاءه التأنيث؟ واضح؟ قال
وجاء التأنيث إما من قبل أفراده أو لأنه أراد مؤاخاته أو دعوة تامة.
نعم، جاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة، فلما جمع مع الإقامة غلب تأنيث الإقامة عليه، فقيل الأولى بالنسبة للإقامة. وضح لكم؟ الأولى بالنسبة للإقامة، والإقامة مؤنثة. وضح؟ قال أو أراد، كان إذا سكت من الأولى أي من الدعوة أو المناداة الأولى يعني الأذان الثاني. وضح لكم؟ قال قالوا يحتمل أن يكون الأولى هذه تكون صفة، صفة لمحذوف تقديره كان إذا سكت عن المرة أو في المرة الأولى، فالأولى هذه صفة لماذا؟ صفة للأولى، صفة للمرة، والمرة مؤنثة، والصفة تابعة للموصوف كما تعلمون. وهنا الأولى صفة للمرة والمؤنث، والمرة مؤنثة، إذن الأولى تأنيث. واضح إلى هنا؟ قال
سبيل أخرج البجوي وليد موسى بن عمر عن ثالث أبي نصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يستمع ثم يصلي.
نعم، يقول رحمه الله تنبيه أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، والرواية التي معنا عند مسلم أنه كان يخرج متى؟ حين الإقامة، أليس كذلك؟ حديث الباب ينتظر حتى يأتيه المؤذن للإقامة، وحديث مسلم كان لا يقيم بلال حتى يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم صلى، إذن هذا يدل أنه كان يأتي المسجد ويجلس. قال الحافظ وإسناده قوي مع إرساله. أقول رواه البيهقي في الكبرى في المجلد الثاني في صاد 31 برقم 83 و200 و2000، طبعا هو ماذا قال؟ مع إرساله، إذن الحديث ضعيف لأن المرسل في قسم الضعيف. انظر ضعيف أبي داود رقم 700، إذن كفانا أنه مرسل، اسناده لا شك قوي إلى المرسل، لكن المرسل في انقطاع أو لا انقطاع فيه؟ في انقطاع، والانقطاع من قبل حديث الضعيف. قال إذن أولا الجمع أو المعارضة غير موجودة، لأن الحكم فرع عن ماذا؟ عن التصحيح، فإذا كان الحديث ضعيف كفينا مؤونة الجمع، وعلى فرض ثبوته يقول الحافظ لا تعارض بينهما. كيف؟ قال
وليس بينه وبين عشير الباب تعارض، لأنه يحمل على غير الصوت، أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المسجد ويخرج معه إلى المسجد.
نعم، يقول يعني لا تعارض، إما أن نقول بأنه يحمل على غير الفجر، أو نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن يعلمه بالإقامة، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم معه ويجلس قليلا ثم يقيم. قال لا تعارض، هذا لو فرضنا أنه ثابت، أما والحديث ليس بثابت فلا تعارض. وضح لكم؟ قال
قوله يستنيه بموحدة وآخر وفي رواية يستنيه بنون وآخره راح، وسيأتي الكلام على الحديث التي تقضيها بوابة التطوع إن شاء الله تعالى.
واضح؟ يستبين أو يستنير، وكلاهما صحيح. أقول من فوائد هذا الحديث أولا، يعني مما يستفاد من هذا الحديث، أولا استحباب التخفيف في سنة الفجر، استحباب التخفيف في سنة الفجر، وهذا إن شاء الله سيأتي. قام فركع ركعتين خفيفتين، إذن هذا دل على أنه يستحب أن يخفف في سنة الفجر. الثاني استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، يستحب الإنسان إذا أراد أن يضطجع أو ينام أن ينام على ماذا؟ على شقه الأيمن عند النوم. من أين أخذناه؟ أخذناه ثم اضطجع على شقه الأيمن، وضح لكم؟ ثم اضطجع على شقه الأيمن كما قال العلماء، واضح إلى هنا؟ فلو قالك قائل من أين أخذ استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن، تقول فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث صريح. قال
قال المؤمن رحمه الله تعالى: باب بين كل هذين صلاه من شاء. قال حدثنا عبد الله بن جرير قال حدثنا كان بن الحسن عن عبد الله بن زهير عن عبد الله بن المفضل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل هذين صلاه، بين كل هذين صلاه، ثم قال في الثالثه لمن شاء.
طبعا هذا الباب قد شرحناه فيما مضى، شرحنا الحديث. هنا ترجم الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنفس لفظ الحديث، وتقدم الكلام على الحديث وما يتعلق به في الباب السابق. نعم.
قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قوله باب بين كل هذين صلاه، تقدم الكلام على فوائده وثبات وترجم هنا الحديث وهناك بعض ما دل عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال ليؤذن في السفر يؤذن واحد. قال حدثنا معمر بن اشعث قال حدثنا وهيب
هو وهيب بن خالد البصري عن ايوب السختياني، ايوب السختياني قال عن ابي قلابه وعبد الله ابن زيد. نعم.
قال حدثنا وهيب عن ايوب قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن اشعث قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن جويرث رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فاقمنا عنده 20 ليله وكان رحيما رفيقا، فلما راجعنا الى اهلنا قال: ارجعوا فقولوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا
حضر
في الصلاة
فليؤذن
لكم أحدكم
وليأمكم أكبركم
قال الشافعي رحمه الله: قوله باب من قال ليؤذن السفر يؤذن واحد، كأنه يشير إلى ما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان يؤذن للصبح السفر يومين.
نعم. يقول رحمه الله تعالى، وهذا الحديث حديث مالك بن الحويرث حديث عظيم جدا وفيه من الفوائد والدرر الشيء الكثير، وأيضا من المسائل الفقهية، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التبويب عليه: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، مؤذن واحد. يقول كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق، يقول في مصنفه في المجلد الأول في صاد 66 و300 بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين. ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن لصلاة الفجر كم؟ أذانين، كان يؤذن أذانين في السفر. في السفر هنا البخاري رحمه الله قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، فهل يريد الإمام البخاري أي هذا ويدخل فيه الفجر أذان واحد، أو يريد فقط جميع الصلوات إلا الفجر؟ هنا استدل بهذا على العموم. ننظر. قال:
وهذا مصير التسوية بين الحضر والسفر،
المصير يعني هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه لا يفرق بين السفر والحضر في الأذى في الفجر خاصة، فكان يؤذن للفجر أذانين كما يؤذن في الحضر. واضح إلى هنا؟ واضح. قال:
وقال الحديث أن الأذان في السفر لا يتكرر.
نعم. يقول وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر إنما هو أذان واحد سواء كان للفجر أو لغيرها من الصلوات. من أين أخذ ذلك؟ ظاهر حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن. انظر قوله لكم أحدكم، فقوله فليؤذن لكم أحدكم أذان واحد، وهو يشمل ماذا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أو يقول لهم إلا الفجر لا تؤذنوا في السفر. واضح؟ أذان واحد بل أذنوا أذانين. لا، فهذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يشمل كل الصلوات ومنها صلاة الفجر، فالفجر يؤذن لها أذان واحد في السفر. واضح وجه الاستدلال؟ قال نعم. يقول والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. يعني ماذا يريد بذلك؟ أقول يريد بذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليرجع قائمكم. واضح؟ ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، يعني المؤذن يرجع من؟ قائمكم وينبه نائمكم. وهذا متى يكون وأين يكون؟ في الحضر. واضح؟ لأن القيام في الحضر، فيرجع يقيم هذا النائم، والقائم الذي يقوم أيضا يرجعه حتى إذا أراد أن يتسحر أو غير ذلك. فقال رحمه الله فعل البخاري أو ترجمة البخاري من حديث مالك بن حويرث أن الفجر يؤذن في السفر أذان له أذان واحد يؤيد هذا التعليل الذي مر معنا في حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، حيث إن فيه أن علة أذان الفجر الأول هو إيقاظ النائم لماذا؟ ليتأهب للصلاة والاستعداد للأذان الثاني، ويرجع ماذا؟ القائم حتى إذا أراد أن يتسحر يتسحر، وكذلك يقيم من؟ النائم. قال فهذا التعليل يدل على أن الأذان الأول إنما هو للحضر أو يؤذن في الحضر لا في السفر. أقول والظاهر أنه لا مانع من اتخاذ مؤذنين في السفر، لا مانع من ذلك في الفجر، يعني أن يؤذن مؤذنان لصلاة الفجر أو للفجر، فيؤذن الأذان الأول في السفر ويؤذن كذلك الأذان الثاني كالحضر كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وفعله هذا مخصص لحديث الباب، لا تعارض. حديث مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليؤذن لكم أحدكم، هم رأوا الأذان وعرفوا الأذان، فهذا يشمل كل الصلوات إلا الفجر، فإنهم رأوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن المؤذن للفجر أذانين. وضح لكم؟ فلا مانع من ذلك، وخاصة أنه ثبت عن ابن عمر هذا الصحابي الجليل، قلنا كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وفعل هذا مخصص حديث الباب. وأيضا التعليل الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقال في السفر، أليس كذلك؟ أيضا المسافر أليس فيهم قائم؟ هذا وارد كما تعلمون في الحديث الذي ثبت في المسند لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السفر، فقام ذلك الصحابي يصلي ورمي بالسهم إلى آخر القصة، فكان يقوم الليل أليس كذلك؟ فإن المسافر منه أو منهم من هو قائم يصلي، فالأذان الأول يرجعه، ومنهم من هو نائم أيضا يوقظه يتأهب ويستعد. وضح لكم؟ والله أعلم. فإذا لا مانع من جواز اتخاذ مؤذنين لصلاة الفجر كالحضر. واضح إلى هنا؟ يعني لا يوجد دليل يمنع. أما الاستدلال بالعموم في هذا الحديث لا يعارض ما جاء عن ابن عمر والله أعلم. قال نعم، يعني لا مفهوم لقول الإمام البخاري رحمه الله من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، قوله مؤذن واحد في السفر هذا لا مفهوم له، لأنه حتى في الحضر مؤذن واحد، وضح لكم؟ وإنما البحث في الأذانين لا في المؤذن، فإذا قوله مؤذن واحد لا مفهوم له، ويريد به ماذا؟ يريد بهذا البحث الأذان، بأنه يؤذن يؤذن المؤذن أذان واحد في السفر، ويؤذن المؤذن الواحد أذانين في الحضر، واضح لكم؟ قال
ولو احتج إلى تعدده إذا بعد أقرار البلد ولا يؤذنون
جميعا. نعم، يعني لو احتجنا إلى أكثر من مؤذن، البلدة مثلا واسعة وهنا جماعة وهناك جماعة، قال أذن هنا واحد وهنا واحد، وضح لكم؟ أما لا يؤذن اثنان في نفس الوقت لصلاة واحدة لجماعة واحدة، واضح؟ وهذا بحثناه فيما سبق، تذكر هذه المسألة بحثناها بالتفصيل وكلام أهل العلم فيها. نعم.
وقيل إن أول من أحدث التأذير جميعا بل قويل، وقال الشافعي بن أرض وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة جماعة معا، وإن كان مؤذنا كبيرا فلا بأس أن يؤذن في كل جاهل مؤذن يسمع من يريد في وقت واحد.
نعم، وهذا قد تكلمت عليه بالتفصيل وبينت لكم هذه المسألة، فلا حاجة لنا أن نعيد، ينتهي الراجح في هذه المسألة.
قال قوله في نمر ومن ثلاثة إلى عشرة، قال قوله من قوم قبل بيت ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وكان قدوم
بني
بني زيد بما ذكره ابن كعب في أسانيد متعددة أن وافدة بيته قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجسد لتموت.
نعم، رفيقا أي من الرفق، كان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا، هكذا قال مالك ابن الحويرث، وهكذا ينبغي كل داعي إلى الله سبحانه كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون ماذا؟ رحيما رفيقا. قال
وفي رواية الصحيحين
نعم كان رقيقا، كان رحيما رقيقا، يعني كان رحيما رقيق القلب صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مصداق لما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان بالمؤمنين رحيما، أليس كذلك؟ فكان صلى الله عليه وآله وسلم يوصف بتلك الرحمة عليه الصلاة والسلام. قال نعم في باب رحمة الناس والبهائم، وهذا في كتاب الأدب، وكتاب الأدب للإمام البخاري كتاب عظيم جدا، ذكر ما ذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لرحمة الإسلام وعظم هذا الدين، كتاب عظيم جدا. قال
قوله إذا حضرت الصلاة وسط مطابقته للترجمة مع أن ظاهره مخالفة لقوله فكونوا فيه معلمون فإذا حضرت، فظاهره أن ذلك بعد وصوله إلى أهله وتعليمه.
نعم، يعني الآن الإمام البخاري قال باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، وحديث الباب ليس فيه ذلك الاستدلال، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن إلى آخره، هذا أين؟ في الحضر ليس في السفر، أليس كذلك؟ قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم الصلاة فإذا حضرت الصلاة، أين هذا؟ وأنتم فيهم، إذن هذا في الحضر ليس في السفر. إذن أين وجه مطابقة الترجمة من قول الإمام البخاري باب من قال يؤذن في السفر والحديث في الحضر؟ يقول الحافظ ابن حجر بل هو في السفر كما جاء في بعض الروايات المبينة بتلك الرواية لتلك الرواية وهي نعم.
لكن المصنف أشار إلى الرواية الثانية في الباب الذي بعد هذا فإن هي إذا أنتما خرجتما فأذنا،
يعني في السفر وليس هذا في الحضر. إذن تبويب الإمام البخاري قائم باستدلاله بهذا الحديث، واضح؟ قال
ولا تعارض بينهما أيضا وبين قوله في هذه الترجمة مرات واحد، لأن المراد بقوله أذنا أي من أحب منهما أن يؤذن،
يعني من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، واضح؟ وليس المراد فأذن يعني أذن أنت وصاحبك في نفس الوقت، لا، لأن هذه الرواية توضح لكم أحدكم فهي واحد يؤذن واحد. قال
ولا يعني الاعتبار في الأذان بخلاف الإمام، وهو صاحب صيام حديث الباب حيث قال
نعم، استدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان. كيف؟ حيث إن في الأذان قال أحدكم، يعني أي أحد فيكم، لكن في الإمامة قال أكبركم، فقالوا الإمامة أفضل من الأذان. وبينت لكم هذه المسألة في بداية الأذان خلاف أهل العلم في أيهما أفضل الأذان أو الإمامة، وبينت لكم الراجح، وبينت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، أليس كذلك؟ قال وعلى وجوب الأذان، وأيضا هو ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال فليؤذن، وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب، فهذا يدل على أنه على أن الأذان واجب سواء كان في السفر أو في الحضر. إذا كان الرجل لوحده أو كان مع جماعة فالأذان عليه واجب، وهذا إن شاء الله سيأتي أيضا في الباب القادم والتفصيل فيه. قال
وقد تقدم القول فيه في أوائل الأذان وبيان قول من أمر الإجماع على عدم الوجوب.
نعم، بعضهم ادعى أن العلماء أجمعوا على ماذا؟ على عدم وجوب الأذان، هذا قول مردود لأنه قد ثبت عن جمع من العلماء الوجوب، بل جاءت رواية عن الإمام مالك وسيأتي هذا إن شاء الله نقل القرطبي وغيره بأنه جاءت رواية عن الإمام مالك قال من صلى بغير أذان يعيد، واضح؟ وهذا إن شاء الله سنبينه في الباب القادم ونبين التفصيل، وقد سبق حكم الأذان فيما مضى ولكن سنبين بعض المسائل المتعلقة أيضا بأذان المنفرد. قال
وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إذا استوى
يعني هناك إن شاء الله سيأتي البحث على هذه المسألة. إذا كان لديكم سؤال في هذه الدقائق المتبقية هل لدي السؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا على الباب 18 باب الأذان للمسافرين. قال المصنف رحمه الله تعالى
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك في عرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في ليلة الباردة أو المطيرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج، وقد مر معنا مرارا وتكرارا،
عن المهاجر ابن الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل الدلول، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا
سفيان الثوري
عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن قال: اتى رجلان النبي صلى الله عليه واله وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اذا انتما خرجتما فاذنا، ثم اقيما، ثم لأمكما أكبركما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب
ابن عبد الحميد البصري قال حدثنا أيوب السختياني وأبو قلابة، قال عن أبي قلابة وعبد الله ابن زيد.
قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن قلابة قال حدثنا مالك
هذا هو الصحابي الجليل مالك بن الحويرث، مالك ابن الحويرث قال
أتينا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو استغنى، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال: قوله باب الأذان للمسافر كذا للمشمهن وللباقين للمسافر بالإفراد وهو للجنس.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافرين. قال: كذا للكشمهني وللباقين للمسافر بالإفراد، يعني باب الأذان للمسافر. قال: وهو للجنس، أي جنس المسافر، فيفيد ماذا؟ فيفيد العموم، لأن الذي سيأتي بعده قال: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. فهنا قوله باب الأذان للمسافر للمسافرين واضحة، لا إشكال فيها، لكن لو حملناه على الروايات الأخرى باب الأذان للمسافر يبقى إشكال، إذا كانوا جماعة ومسافر. قال: المسافر هنا للجنس، أي جنس المسافر، وكل ما يطلق عليه مسافر، فهذا يفيد ماذا؟ العموم. وضع لكم، فبه يستمر الباب مطابق للترجمة. قال:
قالوا إذا كانوا جماعة، ومقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد.
نعم، يعني قول المصنف إذا كانوا جماعة، فهل هذا يدل على أن الإمام البخاري فقط يريد إذا كانوا جماعة، أما المنفرد فليس له ذلك؟ قال: لا، قال: هو مقتضى الأحاديث التي أوردها، حيث إن الأحاديث التي وردت من 2 فما فوق، وضح لكم؟ فقال: هذا مقتضى الجماعة. قد يقول قائل: هما 2، ونحن نعرف أن أقل الجمع 3 فما فوق، فنقول بالإجماع أن الرجلين
يطلق عليهما جماعة الصلاة، هذا لا خلاف فيه، وضع لكم بالإجماع أن الرجلين إذا صليا فإنهما جماعة، وأما مطلق الجمع فهذا مبحث آخر. فقوله رحمه الله إذا كانوا جماعة يدل على اثنين فمضوا، والأحاديث دلت على ذلك، لكن بقي المفرد هل يؤذن أو لا يؤذن. يقول الحافظ لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد، أي أن هذه الأحاديث هي وإن دلت على أنه قد ورد الأذان لاثنين فما فوق، لكن لا يوجد ما يدل على منع الأذان للواحد، وضع لكم بدليل ما سيذكره. قال
وقد روى عبد الرزاق بلسان صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم
أو ركب
إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمع لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة.
يقول وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إنما التأذين لمن؟ لجيش، يعني الأذان لمن؟ للجيش. قال أو ركب، الركب أيضا الجماعة. قال عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا، والمراد بالركب هنا المسافر أليس كذلك؟ ولهذا قال أو ركب عليهم جماعة فأما غيرهم فإنما هي الإقامة، يعني أما غير الجماعة فإنما عليهم ماذا؟ الإقامة. هكذا يقول من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. أقول الأثر في المصنف في المجلد الأول في صاد 66 و300 برقم 1900,000، وابن عمر رضي الله عنهما كان يرى الأذان للاجتماع فقط، يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن الأذان إنما هو أو علته اجتماع من؟ اجتماع الناس، ولا يرى أنه هذا الظاهر على التعبد مطلقا، وضح لكم؟ واضح؟ فلهذا قال إنما هو لجيش أو ركب، يعني حتى تجتمع الناس، أما ما عداهم فلا حاجة، وضح لكم؟ أما ما عداهم فلا حاجة. قد يقول قائل أثر ابن عمر يعني يدل على الجماعة، فما الذي دلكم على أنه يرى أن الأذان للاجتماع؟ أقول قلنا كان يرى الأذان للاجتماع فقط بدليل ما جاء عن أبي الزبير قال سألت ابن عمر أؤذن في السفر، أبو الزبير يقول سألت ابن عمر هل أؤذن وأنا في السفر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما فقال لمن تؤذن للفأرة، قال لمن تؤذن للفأرة؟